الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي شيء بالنسبة إلى معنى كلمة الضرر، نبه عليه الشيخ الإيرواني، وحاصله أنه لا ينبغي حصر معنى الضرر بالنقص في المال أو العرض أو البدن، بل ينبغي تعميمه للنقص في الحق أيضا، بمعنى أن من كان له حق عقلائي وشرعي في أمر معين، فمنعه عن ممارسته لهذا الحق فمنعه عن ممارسته لحقه، ففي الواقع من منعه يكون قد أدخل عليه الضرر. ومثل لذلك عدة أمثلة، منها حق الإنسان في حرية السكن في داره، فإن المنع من ممارسة حقه في حريته في السكن كما فعل سمرة بالنسبة إلى الأنصاري فإنه ضرر، لأنه تجاوز على حق الأنصاري وليس تجاوزا على بدنه أو عرضه أو ماله. وكذلك مثل له حق التصدير والاستيراد بالنسبة إلى شخص، فإن إعمال القوة في منعه عن ذلك لا شك أنه إضرار به. ثم قال: أما حق الطباعة والنشر وحق التأليف وحق الاختراع وأمثال ذلك من الحقوق المتداولة، فهي لو ثبت كونها حقوقا عقلائية وشرعية لأمكن أن تعد طباعة دار نشر أخرى للكتاب تضييعا لحق تلك الدار وإضرارا بها. وكذلك بالنسبة إلى حق التأليف، ثم شكك حفظه الله في كون هذه الأمور حقوقا عقلائية شرعية لأصحابها، ثم أخذ في الاستدلال على إثبات عدم كون هذه الأمور حقوقا عقلائية وشرعية. أقول إن الكلام مع هذا المحقق يقع في مقامين: المقام الأول في الكبرى، وهي عبارة عن التجاوز على حقوق الآخرين أنه يعد ضرر، فهذا مما لا كلام فيه لو كان الحق عقلائيا وشرعيا. وبحسب الظاهر أن هذه الحقوق داخلة في النقص في أحد الأمور الثلاثة، وليس شيئا مجزأ عنها. فمثاله بالنسبة إلى حق الإنسان في العيش في داره حران، فإن الذي يمنعه من هذا الحق ففي الواقع أدخل عليه النقص في ماله الذي يملكه. إذن مرجع منع هذا الحق هو شنو؟ إدخال النقص عليه فيما يملك، في ماله. وخير شاهد على ذلك أن قضية سمرة مع ذلك الإنصاري قد وردت في هذا المورد. نعم، السامورا لم يمنع الأنصاري من أن يسكن في داره، بل قيد حريته في سكنه في داره لأنه كان يدخل من دون استئذان. واضح؟ والفقهاء اطلعوا عليها ومع ذلك حصروا النقص في تلك الثلاثة. نعم، في تلك الثلاثة الأمور، إما المال أو العرض أو البدن. ومن المستبعد جدا أنهم لم يلحقوا الناقص بالنسبة إلى الحق. إذن الفقهاء رأوا أن مورد رواية سمرة وقضية سمرة أنه منع عن حق الأنصاري في ممارسة حقه، ومع ذلك لم يضيفوا إلى متعلق النقص شيئا آخر، مما يفهم أن هذا المنع وهذا النقص داخل في أحد الثلاثة، وإلا لا أضافوا شيئا. وكذلك بالنسبة إلى وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحقوق المدنية الأخرى، فالظاهر أنها داخلة في عنوان النقص في العرض. والشاهد على ذلك أنهم مثلوا له بالهتك والتجاوز على شخصية الآخرين، لأن كل إنسان له حق أن يعيش بكرامة واحترام، فالتجاوز على ذلك يكون تجاوزا على حقه. نعم، بالنسبة إلى عرضه. من هنا نقول أن المنع من ممارسة الإنسان حقه يعد ضررا، لأنه داخل في عنوان النقص في العرض. إذن إضافة الحق بما أنه داخل في أحد العناوين الثلاثة لم يكن شيئا ضروريا. يعني نريد أن نقول بأن هذا الذي لاحظه الشيخ الإيرواني وأراد أن يضيفه إلى دائرة النقص لم يكن شيئا غائبا عن الفقهاء الذين لاحظوا هذه الأمور، ولكن لأن هذه الحقوق التجاوز عليها داخل في النقص في أحد الأمور الثلاثة، لذا لم يفردوه في عنوان خاص. هذا بالنسبة إلى الكبرى. وأما بالنسبة إلى الصغرى، وهو التشكيك في كون حق التأليف والطباعة والناشر في كونها حقوقا عقلائية وشرعية، فيمكن إثباته لكون هذه الأمور تعد عند العرف بأنها أمور لها مالية تشترى وتباع. فمثلا هناك ماركة لمطعم أو فندق خاص، فإنه لا يسمح للآخرين استعمال تلك الماركة بذلك العنوان إلا في مقابل مبلغ يدفع إلى صاحبها الأصلي. فإذن لها ماليتها، لذا تشترى وتباع الآن بين العقلاء وفي العرف. فإذا ثبتت ماليتها فلا مانع من ثبوت ملكيتها الاعتبارية، وإذا ثبتت ملكيتها فلا مانع من بيعها، لأنه لا بيع إلا في ملك وقد ثبتت ملكيتها. نعم، وإذا ناقشنا في ملكيتها ومن ثم منعنا من إمكان بيعها، فلا أقل من ثبوت ماليتها لصاحبها، فالتجاوز عليه بمنعه من ممارستها والمزاحمة له في ذلك من دون تصريح منه لا يبعد أن يكون إضرارا به. فالمخترع الذي يبذل الجهد لاختراع شيء يوجب حقا له، بحيث لو سرق اختراعه من قبل شخص آخر لا يبعد أن يكون إضرارا له. وكذلك المؤلف الذي يعمل بنات فكره ويؤلف كتابا، فإن ذلك يوجب حقا له، بحيث حقا له بحيث لا يجوز طبعه واستنساخه من دون رضاه، لأنه تصرف في حق الآخرين. إن قلت على ذلك فإن المؤلف إذا ألف كتابا فلا يجوز للآخرين الانتفاع من مطالبه إلا برضاه وبإجازة منه، قلت إن مجرد الاستفادة من مطالبه لا يعد تصرفا حتى يحتاج إلى إذن منه، بخلاف استنساخه وطبعه من دون إذنه فإنه تصرف في حقه الذي أوجده واعترف به العقلاء وتداول بين العرف. إذن أكو فرق، لأنه الشيخ أشكل على نفسه، أشكل بهذا الإشكال، فيمكن الجواب بأنه نحن نقول إذا ثبت له الحق والحق له مالية لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وأما الاستفادة من مطالب الكتاب هذا لم يكن تصرفا حتى يحتاج إلى إذنين. إذن لا ملازمة بين الأمرين. نعم، يمكن أن يقال أن هذه الأمور حقوق عقلائية، أن هذه الأمور أمور عقلائية قد تكون مسلمة، أما أنها منضات من قبل الشارع فهذا ما لا يمكن استفادته من دليل. فهنا بعد يكون الجواب مبنائيا، فهنا يمكن أن يقال أن عدم الردع من الشارع كاف وبذلك يتم المطلوب. السيرة العقلائية لا تحتاج إلى إمضاء، بل الردع مانع، فعدم الردع كاف في ثبوتها وصحتها شرعا. وهنا إذا لم نستطع أن نستفيد الإمضاء من الشارع ولكن عدم الردع موجود. وأما إذا قلنا باعتبار ثبوت الإمضاء من الشارع فهنا قد نتلكى في إثبات الدليل الشرعي على إمضاء هذا الحق من قبل الشارع. والحاصل أن من الممكن النقاش في الصغرى التي بحثها المحقق حفظه الله، المحقق الإيراني. هذا كله بالنسبة إلى كلمة ضرار. وأما معنى كلمة ضرار فإن ضرار تشترك مع كلمة الضرر في كون كليهما بمعنى النقص، ولكن مع ذلك هناك وجه افتراق بينهما. ونقطة الافتراق أن الضرار مصدر بينما الضرار اسم مصدر، والفرق بينهما أن الكلمة تارة تدل على مجرد الحدث مع قطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل، بمعنى عدم دلالتها على النسبة إلى الفاعل، بس الحدث لوحده، وأخرى تدل على الحدث مع ملاحظة حيثية صدوره من الفاعل. والأول هو اسم المصدر مثل الضرر. الضرر لم يلحق بأنه هذا الضرر صدر من زيد أم من عامر، وإنما يدل على أصل الحدث. والأول هو اسم المصدر مثل الضرر، والثاني هو المصدر مثل الضرار. فمثلا الشعر إذا لوحظ منسوبا لشاعره وقيل شعر المتنبي من أرقى الشعر فهو مصدر. الضرر هو اسم المصدر، والضرار هو المصدر. وأما إذا قلنا الشعر هو الكلام المقفى فهو اسم المصدر، لأنه كان الأول الشعر بما أنه منسوب لشاعره، نعم، فصار شنو؟ صار المصدر. والثاني الشعر هو الكلام المقفى، يكون اسم مصدر لأنه لم يلحق أن هذا الشعر لفلان أو لفلان. واضح؟ ففي مقامنا كذلك، فإن الضرر هو نفس النقص من دون ملاحظة حيثية صدوره من الفاعل. فعندما يقال ضرر فلان عظيم يقصد منه نفس النقيصة عظيمة، ولا يقصد أن النقيصة التي أدخلها وأحدثها فلان من دون ملاحظة النسبة إلى فاعلها. وهذا بخلاف الضرر، فإن حيثية الصدور من الفاعل ملحوظة، فيقال ضرار فلان عظيم، أي الضرر الذي أحدثه فلان وصدر منه عظيم. فبعد أن علمنا أن الضرار مصدر لا بد من تحقيق معناه، لأن الضرار يأتي مصدر لضر يضر ضرارا، يعني إلى مصدر يصير ضر يضر ضرا وضرارا، فيكون مصدرا للفعل المجرد وهو ضر. وكذلك نعم يكون مصدرا لضار، ضار يضار ضرارا ومضارة. واضح؟ يكون مزيدا في هذه المسألة. وكذلك يكون مصدرا لضار، فيكون مصدره على وزن فعال مثل ضرار ومفاعلة، يعني شنو؟ المضار، أي إضرار ومضار. ثم إن كان مصدرا لضار، وإن كان يأتي على وزن فعال كما قلنا، ويأتي أيضا على وزن مفاعلة، نعم، ضار يضر ضرارا ومضارة، اثنين يأتي ضرارا ومضارة، إلا أنه ينسب إلى أشهر المصدرين وهو باب المفاعلة. المفاعلة من حيث الباب أشهر من الفعال وهو الضرار. إذن لا تقولوا بأنه حتى لو كان مصدر الضرار من الضار لا ينحصر في الضرار، وكذلك لا ينحصر في المضارة، لأنه يأتي على مصدرين ضرار ومضارة. ولكن بما أن باب المفاعلة المضارة أشهر المصدرين، لذا يستعمل في هذا الباب أكثر. نعم
صح.
فالضرار يكون بمعنى المضارة. إذا عرفنا ذلك نقول لا يمكن أن يكون مصدرا لضر مجردا. احنا قلنا إما لضر يضر ضرارا، وإما ضار يضار ضرارا ومضارة. يعني يأتي من المجرد ومن المزيد. إذا كان من المجرد سوف يكون شنو؟ ضر يضر ضرارا، يعني سوف يكون هذا المصدر من مادة لا تختلف عن الضرر. يعني وكأنه قال رسول الله لا ضرر ولا ضرر. واضح؟ إذا عرفنا ذلك نقول لا يمكن أن يكون مصدرا لضر مجردا، لأنه سوف يكون تكرارا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهو تكرار من دون موجب له. هذا أولا. ثانيا، مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسامورة إنك رجل مضار لا مضر في قصة سامورة بن جندب، فإن ذلك يؤيد كونه مصدر بابل المفاعلة. فإذا لا يمكن أن يكون ضرار من مادة ضر يضر المجرد، وإلا للزم التكرار أولا، وثانيا لما ناسب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه لسامورة أنك رجل مضار، لأنه لقال له أنك رجل مضر. واضح؟ فإذا سوف يكون ضرار من باب المفاعلة، من باب المفاعلة. ونحن نعلم بأن ما باب المفاعلة تدل على الاشتراك والمشاركة، يعني صدور الفعل من اثنين، فيجب علينا أن نبحث بأن هذا الأمر هل يمكن تطبيقه في قضية سامورة أم لا. عند التحقيق سوف يظهر أن الضرر إنما صدر من أحدهما وهو سامورة بالنسبة إلى الأنصاري، وأما الضرر من الأنصاري فلم يصدر بالنسبة إلى سامورة، فكيف يكون من باب المفاعلة؟ هذا ما نتطرق له غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.